إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. اليوم نقدم لكم القسم الأول من الحديث مع الأستاذ وضح شرارة الكاتب والباحث اللبناني حول مفهوم الصورة السياسية. في البداية طلبنا من المتحدث التعريف بمفهوم الصورة السياسية.
الصورة السياسية مرافقة لنشأة الصور طبعا في تقريبا منتصف القرن التاسع عشر الأوروبي، و لعب الدور ربما أكبر وأوسع من الصورة الشمسية كما ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر بعد بروز صورة سينمائية في أواخر القرن التاسع عشر، أظن حوالي سنة 1890 92 93، يعني ترافق دور الصورة السياسية مع تلازم وجه السياسي اللي ربما تصح تسميته بالمسرحي، ظهور السياسي كمسرح كإظهار للقوة، إظهار للسيطرة، إظهار للتمكن، تنظيم المسيرات، افتتاح المناسبات الاقتصادية الكبيرة مثل المعارض الكبيرة، المعارض الدولية والكولونيالية في آخر القرن التاسع عشر اللي كلها يعني مرتبطة بأوروبا بتوسع الصناعة، بتوسع الإنتاج، وبدور السياسيين أو طموح السياسيين إلى أن يظهروا وكأنهم هم اللي يوجهوا طاقة الإنتاج وقدرته، هم اللي يستولوا على المستعمرات، هم اللي يقودوا الجيوش. هذا الجانب من السياسي اللي طبعا سمحت فيه السياسي الأوروبي بفترتها الامبريالية في المعنى اللي يستعمله ليس فقط الماركسيين وإنما يستعملوه كل الناس، ومن ناحية تانية الصورة كعرض كنقل ظاهرا حرفي طبعا للمشهد، يعني من ناحية السياسي تنزع إلى أن تعرض نفسها على مسرح على المشهد، ومن ناحية تانية الصورة كتقنية تساعد على إعطاء هذا العرض قوته وتعطيه نفوره وتعطيه طبعا ثباته الزمني. ما تقدم الصورة ليس فقط هو ظهور القوة وإنما تدين هذا الظهور وقت طويل ووقت ممكن أنه يتناقل ليس فقط الشخص الواحد في أوقات مختلفة من حياته، وأنما ممكن أن يتناقلوا كذلك الأجيال فيما بينها. فالشيء اللي ممكن القول أنه إنجاز مثل الأهرامات أمل في تحقيقه هو يعني إثبات الخلود لعدد كتير قليل من الناس، الصورة تعطي لي كل الناس كل اللي يحب أن يتصور.
وسألنا عن قابلية بعض الصور على الإبهار.
في قلب فن التصوير هناك يعني طريقة في الاستعمال، طرق طبعا، طرائق في الاستعمال، هي فعلا طرق في التركيب، في تركيب الصورة. يعني الصورة في ظاهرها البسيط دائما يعني تنطوي على عدد من القواعد، حتى لا أقول عدد من الألاعيب. فهناك مثلا المستوى الأول أو المظهر الأول أو المجسم الأول، الخط الأول في الرؤية، هناك الإطار، وداخل الإطار هناك توزيع أحيانا محكم جدا لعناصر الصورة. فالصورة تقدم وتؤخر، الصورة توزع في مجسمها، في هيكلها، العناصر اللي تركبها، بمعنى أنه تربطها ببعضها، فإما تساعد على إبراز المستوى الأول والمجسم الأول، أو تضعف بواسطة عنصر آخر في قلب الصورة وإنما في جانبها. وهناك يعني ربما أخيرا المنطقة التي يعني يهرب منها المجسم الخلفي من الصورة، هناك خط الهرب للصورة. فدائما ما يظهر يفترض أو يضمر عدد من العناصر التي لا تظهر واللي تبقى مضمرة. فهذا التركيب المعقد يجعل من ظاهر الصورة البريء، من ظاهر الصورة اللي يقوم على مجرد النقل، على القول يعني انظروا هذا ما رأيته بأم العين، هو فعلا اختيار وتركيب وإبراز وتأخير، تقديم وتأخير وإغفال. يعني هناك كثير من الأمور اللي تقدم صورة عنها، وهذه الصورة تأخذ دلالي تماما مختلفة، لأنه إذا قرنت بما أغفلت، بما سكتت عنه، بما عتمت عليه، تمتلك دلالة مختلفة ولا صلة لها بالدلالة الأولى.
وسألنا عن إمكانية نقل الصور لمحتوى الحدث السياسي بدقة.
طبعا يعني ما بين الصورة الثابتة الشمسية وما بين الصور المتحركة سينمائية أو تلفزيونية هناك فرق كبير. وفي كل الأحوال، كانت ثابتة شمسية أو كانت متحركة، الصورة تنقل دلالة من دلالات المحتملة للواقعة السياسية أو الحربية أو الاجتماعية أو الإنسانية اللي تصورها. يعني هذا ما ربما ينبغي التشديد عليه.
نعم.
طمع الصورة أو إيهام الصورة المشاهد بأنه ليس هناك ما يشاهده غير ما تنقله الصورة، هذا الإيهام غلط بشكل كامل. والعمل التصوير لما يرتقي لعمل فني، لما يرتقي لعمل كبير، يدخل بالذات هذا العنصر على التصوير، يعني يلغي أو يحاول أن يدعو المشاهد إلى إلغاء توهمه أن الصورة تنقل الواقع كما هو، وتجعل تدل تظهر بواسطة تركيبها أو بواسطة تعاقب الصور، مجرى الصور، حركة الصور، تنبه إلى أنه هذه الصور هي مركبة وتحتمل أكثر من تأويل واحد. وأظن أنه يعني ما يمكن أن يؤخذ على الصور الباهرة، على الصور المذهلة كما قد توصف، ما قد يؤخذ عليها هو بالذات إغفالها، تعمدها أن تقول للمشاهد ليس هناك ما يرى إلا ما أريه لك، إلا ما أظهره لك، بينما الصور الفنية أو الصور اللي مبنية على تركيب وعلى صناعة فعلية هي صور تقول أشياء تماما مختلفة، لأنه ما غالبا تغفل الصور، وهذا سبب فتنتها أحيانا، وبالنسبة للآخرين هذا سبب اتهامها بالكذب، هو يعني خروجها عن الرواية. الصور الباهرة صور لا تروي، بمعنى لا تربط بين اللحظة الحاضرة وبين ما يسبقها أو بين ما سبقها.
نعم.
لا تنقل الصلة بين ما تصور وبين جواره القريب والبعيد. فأظن أنه هذه مشكلة كتير كتير كبيرة في التصوير.
وسألنا عن الإشكالية بين الواقع المتحرك وتثبيت الصورة له، وعن إمكانية تقليل التأثير لهذه الإشكالية.
أعمال التصوير الكبيرة، وهي كبيرة الحقيقة، ليس فقط في طرق تصويرها، في طرق تتبعها للحوادث، لتعاقب الحوادث، للأدوار المختلفة، لزوايا النظر، وإنما هناك عنصر يعني مهم جدا في التصوير وفي الصور، هو يعني مكان التعليق. يعني الصورة اللي تزعم انه تقول بنفسها كل ما يمكن ان يقال حول الواقعة، هي صورة تستأثر بدور عنصر او عامل اخر جدا مهم، هو التعليق على الصور. يعني الصورة تدخل أو الصور تدخل في إطار كلامي، تدخل في إطار تعليقي، هو ما قد يسمى بكلمة عامي روائي، بمعنى أنه التعليق يقول هذه الصورة لطفل في مخيم مثلا، أو هذه الصورة لجندي يحمل سلاح، أو هذه الصورة لزعيم سياسي يخطب. يعني التعليق، مجرد التعليق، هذا طبعا اختيار الصورة نفسها، يظهر بطريقة يعني واضحة إذا كان المقصود من تقديم الصورة هو إسكات عقل المشاهد، هو استثارة انفعاله فقط، استدراجه إلى الإعجاب، أم هناك ترك فرصة للمشاهد إلى أن ينظر، يرى ما ينظر إليه بعين صاحبة. يلاحظ مثلا في صور عدد من رؤساء الدول العربية وغير العربية، وإنما للأسف مرة أخرى صور رؤساء العرب بطريقة حادة على ما أريد قوله. هناك صور رؤساء اللي تغطي الحائط من الأعلى إلى الأسفل. يقدم السيد الرئيس بوجه هائل الملامح، بصدر يحتل جزء سلسيل الحائط، ويبدو وكأنه ينظر إلى كل الحاضرين في القاعة أو في الغرفة أو في المقر، ينظر إليهم نظرة المحيط فيهم وبنواياهم طريقة في عرض الصورة. يعني لابد من الإقرار بأنه وراءها إيديولوجية رئاسي، هناك وراءها يعني تمجيد هائل للرئاسي، هناك تجسيد للسياسي في شخص الرئيس بطريقة يعني لا تترك مجال للحاضر المشاهد إلا السكوت.
في ختام هذه الحلقة من مفاهيم أتقدم بالشكر والامتنان للكاتب والباحث اللبناني الأستاذ وضاح شرارة.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
تناولت صحيفة بريطانية دور رئيس الوزراء توني بلير في التوفيق بين التوجهات الأوروبية والأمريكية، مشيرة إلى أن المحك يتمثل في طريقة معالجة موضوع العراق. التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده لكم أياد الجيلاني.
الفجوة بين ساحلي المحيط الأطلسي عنوان تعليق نشرته أمس الثلاثاء صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية بقلم مدير مركز الإصلاحات الأوروبي تشارلز جرانت، يقول فيه إن اختلاف وجهات النظر بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة يعتبر اختبارا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير باعتباره الساعي إلى التوفيق بين الجانبين. ويضيف إن موضوع العراق سيحد من قابلية بلير على الاستمرار في هذه الموازنة. ويتابع الكاتب قائلا إن بلير لا يرى تناقضا في كونه يؤيد أوروبا والولايات المتحدة في آن واحد، بل ويرفض بشدة آراء من يؤكدون أن بريطانيا سيترتب عليها الاختيار في نهاية الأمر بين مركزها القيادي في أوروبا وما يقابله من علاقة خاصة مع الولايات المتحدة. ويؤكد بلير أيضا أن بريطانيا تتمتع بنفوذ أكبر في أوروبا نتيجة روابطها التاريخية بالولايات المتحدة، بينما يمنحها دورها المميز في أوروبا نفوذا أكبر في واشنطن. أما التطورات منذ أحداث 11 أيلول فتؤيد ما يدعيه السيد بلير بحسب التعليق، إذ قبلت حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى موقفه المنحاز إلى الولايات المتحدة نتيجة إدراكها أن بلير يستخدم نفوذه في واشنطن في الترويج بشكل عام لوجهات النظر الأوروبية. ولقد حث الرئيس الأمريكي جورج بوش على تأييد إقامة دولة فلسطينية وعلى تأييد التوجه الرامي إلى تأسيس مجلس يجمع دول حلف الشمال الأطلسي وروسيا، وهما أمران استجاب لهما بوش. ولكن الأشهر الأخيرة زادت من الصعوبات التي يواجهها بلير استنادا إلى التعليق في التوفيق بين توجهاته الأوروبية والأمريكية. ففي الوقت الذي صدرت عن السيد بوش تصريحات حول الشرق الأوسط والعراق أزعجت العديد من الأوروبيين، إلا أن بلير ما زال يؤيده. أما الاختبار الحقيقي لقدرة بلير على التوفيق بين ميوله الأطلسية والتزامه بأوروبا فسوف يتعلق في الأرجح بالقضية العراقية. ويذكر المعلق بأن بلير أكد في موسم الخريف الماضي أنه لن يؤيد شن هجوم على العراق في غياب ما يدل على وجود صلة بين العراق وتنظيم القاعدة أو بدون تخويل الأمم المتحدة. أما اليوم بحسب التعليق فلقد تغيرت لهجته، ويبدو بلير الآن يشارك بوش قلقه إزاء ترسانة صدام حسين، ما جعله يؤيد على ما يبدو إجراء عسكريا ضد العراق. ولكن المشكلة تكمن في تردد العديد من القادة الأوروبيين حول احتمال قيام الولايات المتحدة بغزو العراق، فهم قلقون حول تأثير مثل هذه العملية على الفلسطينيين والكرد والأنظمة العربية المعتدلة. ويوضح المعلق بأن مسألة العراق كانت دائما تمثل نقطة الضعف في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، فلقد اتبعت بريطانيا النهج الأمريكي من خلال مشاركتها مثلا في مراقبة منطقتي حظر الطيران في العراق، في الوقت الذي أيدت فيه فرنسا مواقف روسيا والصين الأكثر مرونة في الأمم المتحدة، بينما اختارت باقي دول الاتحاد الأوروبي مواقف تقع بين هذين الموقفين. ويمضي جرانت في تعليقه إلى أن فرنسا انضمت إلى باقي أعضاء مجلس الأمن في التصويت لصالح نظام العقوبات الجديد ضد العراق، ولكن شن الولايات المتحدة هجوما على العراق من شأنه أن يمزق الصف الأوروبي. ويضيف الكاتب أن الكثير يعتمد على السبيل الذي ستختاره أمريكا لمعالجة القضية العراقية. ويتابع الكاتب قائلا: دعنا نفترض أن الولايات المتحدة ستعمل جاهدة في تكوين تحالف واسع يضم الأوروبيين والروس والأنظمة العربية المعتدلة، وتسعى إلى إعادة المفتشين إلى العراق، وتنجح في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. ففي هذه الحالة لو عاد صدام حسين إلى التلاعب مع نظام التفتيش، ربما ينجح الرئيس بوش بتأييد من السيد بلير في إقناع الدول الأوروبية الأخرى بتأييد إجراء عسكري ضد العراق. أما إذا تجاهلت الولايات المتحدة حلفائها والأمم المتحدة وقررت حل مشكلة صدام حسين بمفردها، فلن تجد بحسب التعليق غير معارضة أوروبية لنواياها. ويتوقع الكاتب وقوف بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة في هذه المواجهة، ولكنه يتوقع أيضا في هذه الحالة فقدان بلير الكثير من مكانته في أوروبا. ويعتقد تشارلز جرانت أن احتمالات شن حرب ضد العراق لن تتحقق قبل النصف الأول من العام القادم، وهو توقيت يتزامن على الأرجح مع موعد إجراء الحكومة البريطانية استفتاء حول تبني البلاد عملة اليورو. ويضيف أن بلير رغم رغبته الشديدة في تبني اليورو لن يكون في وسعه الترويج في آن واحد لموضوع العملة ولضرورة ضرب العراق. وبما أنه غير قادر على تأجيل هجوم أمريكي على العراق فسوف يضطر إلى تأجيل الاستفتاء. ويؤكد المعلق أن بلير يعتبر مصير بلاده مرتبطا بمصير أوروبا خصوصا في المجال الاقتصادي، ولكنه ينسب الأولوية في مجال السياسة الأمنية إلى ارتباط بريطانيا بالولايات المتحدة. ولكن الكاتب لا يجد تناقضا جوهريا في السعي وراء كلا الهدفين طالما بقي الاتحاد الأوروبي منصبا في أغلب توجهاته على الجوانب الاقتصادية. أما إذا بدأ الاتحاد الأوروبي يطور سياسته الدفاعية والخارجية فسوف يلاقي بلير صعوبة أكبر في اجتياز مضيق المانش والمحيط الأطلسي في آن واحد. ثم يستدرك جرانت قائلا إن توسع الاتحاد الأوروبي الوشيك سيسهل الأمر لبلير، إذ تميل دول أوروبا الوسطى المتوقع انضمامها إلى الاتحاد عام 2004 تميل بشكل عام نحو تأييد أمريكا. ويخلص إلى أن بلير المتفائل لا بد له وأن يتطلع إلى اتحاد أوروبي موسع يكون أقل ميلا نحو المواجهة مع أمريكا، ولكن عليه أولا أن يتدبر أمر العراق، بحسب تعليق تشارلز جرانت الصادر في صحيفة الفاينانشال تايمز.
سيدتي سادتي، أفادت صحيفة أمريكية واسعة الانتشار بأن واشنطن بدأت التحضير لمرحلة ما بعد الرئيس صدام حسين في العراق. وفي هذا الاتجاه تقوم الإدارة الأمريكية بتكثيف الاتصالات مع ائتلاف جديد من الفئات العراقية المعارضة. التفصيلات في العرض التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
ذكرت صحيفة بوستن جلوب الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت مبادرة للمساعدة في تشكيل حكومة ظل عراقية يمكنها تولي السلطة إثر الإطاحة المرتقبة لنظام الرئيس صدام حسين في عملية تقودها الولايات المتحدة. تقرير لمراسل الصحيفة في واشنطن أنتوني شديد نقل عن معارضين عراقيين ومسؤولين أمريكيين قولهم إن الاستراتيجية الأمريكية المنبثقة تبتعد عن الاعتماد على المؤتمر الوطني العراقي المعارض الذي تعرض لانتقادات كثيرة باتجاه تأييد تحالف جديد يضم عددا أوسع من الشخصيات العراقية المعارضة. وتخطط وزارة الخارجية الأمريكية لإنفاق 5 ملايين دولار على هذه المساعي التي ستجمع فئات عراقية مختلفة تضم الكرد في الشمال إلى جانب الشيعة في الجنوب والعراقيين في المنفى، بحسب تعبير الصحيفة. هذا فيما يتركز الهدف على جمع منشقين عراقيين للبدء بالعمل مع خبراء غربيين في وقت لا يتجاوز الشهر المقبل على قضايا تراوح بين الصناعة النفطية في مرحلة ما بعد الحرب ودور المؤسسة العسكرية. كما ستتم أيضا معالجة مسائل أخرى كالعدالة والعفو وجرائم الحرب المتعلقة بأعضاء القيادة العراقية الحالية. القرار الأمريكي بالمضي قدما للتحضير لحكومة ما بعد صدام يؤشر إلى الإجماع الذي حققته إدارة بوش في شأن إطاحة نظام بغداد. وعلى الرغم من استمرار تباين وجهات النظر بين وزارتي الخارجية والدفاع حول كيفية إطاحة صدام، يبدو من الخطة الجديدة أن واشنطن لا تريد تكرار ما حدث في أفغانستان، حيث تباطأت جهود إعادة تكوين المؤسسات المدنية خلف الحملة العسكرية. وفي هذا الصدد يقول ديفيد ماك الدبلوماسي الأمريكي السابق ونائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ينبغي ألا نرتكب الخطأ الذي وقع في أفغانستان حينما كانت لدينا قوات على الأرض قبل تولي أمر الشؤون المدنية. كيف يتم التعامل مع قضايا مهمة كاللاجئين والعدالة مثلا؟ انظروا إلى أفغانستان على حد تعبيره. بوستون جلوب ذكرت أن الجهود الجديدة ستبدأ بتشكيل 5 أو 6 مجموعات عمل تحت رعاية منظمات غير حكومية للبحث في قضايا الصحة والعدالة والتربية. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذه المجموعات التي قد يرتفع عددها إلى أكثر من 10 مع مرور الوقت ستضم في عضويتها بين 15 إلى 20 عراقيا وخبيرا. مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه قال إنه ينبغي التفكير في المرحلة اللاحقة لإسقاط النظام، وينبغي البحث في كيفية التعامل مع الشؤون الداخلية والإقليمية بحسب تعبيره. الصحيفة تشير إلى أن المؤتمر الوطني العراقي المعارض حظي باهتمام مسؤولين أمريكيين في المساعي الرامية إلى إطاحة نظام بغداد، وما يزال هذا الائتلاف يتمتع بتأييد الكونغرس والبنتاغون. لكن وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية تعتبران أن المؤتمر لا يمتلك تأثيرا كبيرا داخل العراق، فضلا عن سوء إدارته للشؤون المالية وإخفاقه في توحيد فئات معارضة مختلفة، كما أن عدة حكومات عربية وعراقيين معارضين لصدام يتفقون مع هذه النظرة. لذلك فقد كثفت واشنطن أخيرا اتصالاتها بجماعات معارضة أخرى لا يزال بعضها يرتبط شكليا مع المؤتمر الوطني العراقي. ومن بين هذه الجماعات برز ائتلاف يعرف باسم لجنة التنسيق الرباعي، وتضم هذه المجموعة الحزبين الكرديين الرئيسين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين يسيطران على المنطقة الشمالية، والفئة المعارضة الشيعية الرئيسية التي تعرف باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، إضافة إلى حركة الوفاق التي تضم في عضويتها ضباطا سابقين. وقد عقد مسؤولون من هذه المجموعة اجتماعا في لندن الشهر الماضي مع وفد يضم 9 من أعضاء الكونغرس، كما أنهم التقوا خلال هذا العام بمندوبين عن وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي في واشنطن. الصحيفة الأمريكية أضافت أن لجنة التنسيق الرباعي قررت في اجتماع لها يوم الخميس الماضي إرسال وفد إلى واشنطن في شهر حزيران المقبل، كما بدأت التخطيط لعقد مؤتمر للمعارضة في أوروبا. وعلى الرغم من امتناع هذه المجموعة عن وصف نفسها كبديل للمؤتمر الوطني العراقي المعارض، فهي تقر بأن نفوذها يتزايد. ويتوقع مسؤولوها الاجتماع مع توماس كراجسكي نائب مدير قسم شؤون شمال الخليج في وزارة الخارجية الأمريكية عند زيارته لندن في وقت لاحق من الشهر الحالي. بوستن جلوب تنقل عن صلاح الشيخلي أحد زعماء حركة الوفاق الوطني العراقي في لندن قوله: لم نطبل ونزمر مثل ما فعل آخرون، لكن هذا لا يعني أننا لسنا قادمين إلى واشنطن. وذلك في إشارة تستخف من تصريحات المؤتمر الوطني العراقي بحسب تعبير الصحيفة. ويضيف التقرير أن ممثلا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهي الفئة التي تحظى بتأييد إيران، اجتمع مع مسؤولين أمريكيين في لندن ويعتزم التوجه إلى واشنطن في الشهر المقبل لإجراء محادثات حول مساعي إطاحة صدام على حد تعبير الصحيفة. لكن هذه الاتصالات تبقى ضعيفة في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. واكتفى أحد المسؤولين في إدارة بوش بالقول: من الواضح أن للشيعة دورا مهما لما سيجري في العراق في مرحلة ما بعد صدام بحسب تعبيره. أما حامد البياتي ممثل هذه الفئة في لندن، فقد أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تبذل جهودا أكبر للتقرب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق على الرغم من التأييد الإيراني لها. ونقل عنه قوله: أعتقد أن لدى الأمريكيين مواقف أكثر إيجابية تجاه المجلس الأعلى على حد قوله. وفي هذا الصدد يختم التقرير بالإشارة إلى أن واشنطن وطهران تعاونتا في السابق حينما اجتمع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون للبحث في شؤون أفغانستان أثناء المؤتمر الذي عقد في ألمانيا، ومهد للحكومة المؤقتة التي يرأسها حامد كرزاي بحسب تعبير صحيفة بوستون جلوب الأمريكية.
أعزائي المستمعين، يرى الكثير في الانتخابات البلدية الأخيرة في البحرين خطوة مهمة على طريق تغييرات بدأت قيادة هذا البلد اعتمادها. معارض عراقي زار البحرين أخيرا تحدث مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي عن هذه الخطوات ومدى إمكان نقلها للعراق.
انتخابات المجالس البلدية التي شهدتها البحرين مؤخرا كانت مرحلة متقدمة في سلسلة تحولات سياسية جعلت هذا البلد الخليجي الصغير في مساحته كبيرا في مضمونه لجهة التطور الحاصل في سياسة قيادته واقترابها من الشعب بل وتصالحها معه وفتحها أبواب السجون وإعلانها بدء مرحلة جديدة. الشعب البحريني سارع من جهته إلى الانسجام مع هذه العملية وتحول من هاتف ضد الحكومة إلى هاتف ومؤيد لها، الأمر الذي يبعث على التساؤل عما إذا كان بالإمكان تكرار هذه التجربة في دول عربية أخرى خصوصا العراق القريب من البحرين جغرافيا. المثقف والناشط العراقي السيد مدين الموسوي الذي عاد من زيارة للبحرين يتحدث لإذاعة العراق الحر عن جدية التحولات التي يشهدها هذا البلد، لكنه يضع أكثر من علامة استفهام أمام إمكانية نقل التجربة البحرينية إلى العراق. كما يقول:
اكتشفنا عن قرب في هذا البلد الصغير في حجمه الجغرافي والكبير في مشروعه السياسي وإرادة شعبه وحكومته في آن واحد، اكتشفنا أن هناك تجربة سياسية وبادرة وسابقة سياسية في هذا البلد يجب أن يحتذى بها وأن تسلط عليها الأضواء وأن تؤخذ كنموذج لبقية الأنظمة والشعوب التي احتكمت إلى الدستور وعادت إلى قوانينها وعادت إلى تشريعاتها بدلا من الاحتكام إلى الحديد والنار.
ما هي مصادق التحول السياسي في البحرين كما رأيتها؟
من الطبيعي أن هناك أزمة كانت مزمنة في هذا البلد بين الطليعة الشعبية والتي كانت تريد لهذا البلد أن يعيش في زمنه الحضاري وزمنه الفكري والسياسي الذي يحفظ لكل فرد كرامته وحريته، وكانت السلطة في ذاك الوقت لا تلتفت إلى هذا المنطق الذي يحفظ للجميع حقوقهم وحدودهم. لذلك حصل هذا الاحتكاك وولد تجربة مريرة بين السلطة وشعبها. الآن الانطلاقة الجديدة التي قام بها الملك حامد في البحرين فتحت آفاقا جديدة وفتحت فرصا جديدة لعلاقة بين السلطة وشعبها تحتكم إلى الدستور وتنظم العلاقة على أساس التشريع في صناديق الاقتراع. ورأيت بعيني أنا الانتخابات البلدية ورأيت كذلك إقبال الناس. أنا كمحايد أرى أن هذه التجربة،
تحدثت عن الانتخابات البلدية، هل رأيت فيها ما يختلف عن الانتخابات التي تجري في دول عربية أخرى؟
أعتقد أنها كتجربة وليدة وحديثة بعد فترة مخاض عسير أكيد مرت ببعض المطبات وبعض الانعطافات.
أقصد هل هي انتخابات حرة أم هناك تدخل لأجهزة أو للحكومة في الموضوع؟
لا لا، أنا سمعت من أكثر من طرف ومن أكثر من رأي أن الحيادية من السلطة وعدم تدخلها المباشر في صناديق الاقتراع كان هي الظاهرة السائدة في هذه العملية.
سيد بدأ المسوي، يقال أن في مرحلة ما قبل الوفاق التي بدأت منذ أكثر من عام، كان الأمير البحرين الآن أصبح ملك كان لا يدخل بعض المناطق التي يعرف أهلها بالمعارضة الشديدة التي كانت تمتلئ جدران الشوارع فيها بشعارات، الآن أصبح يدخل وبسيارة عادية ودون مواكبة. هل تعتقد أن المبادرة يجب أن تبدأ من الحاكم ومن السلطة باتجاه المصالحة مع الشعب؟
أنا أعتقد ومن خلال ما لاحظته في هذه التجربة أن شعوبنا العربية شعوب طيبة، وقد تصل أحيانا إلى درجة السذاجة في علاقتها مع سلطتها أو مع نفسها. ما رأيته في البحرين هي العلاقة السليمة التي بدأت تبنى بين السلطة السياسية وبين شعبها بعد أن عاد الجميع، يعني على المستويين الرسمي والشعبي، عادوا إلى رشدهم وبدأوا يغسلون الماضي بإرادة الحاضر وبوعي الحاضر. ملك البلاد الملك حمد الآن وجدته في قلوب الناس ليس في شوارعهم. العدل والمنطق السليم والعلاقة الطيبة التي أسس لها مع شعبه جعلته يخترق قلوبهم ويدخل إليها قبل أن يدخل إلى شوارعهم.
يعني الوصول إلى صيغة من العلاقة بين الحاكم والمحكوم يعني يدخل فيها الحاكم في قلوب الشعب لا أن يدخل بالقوة بالحديد والنار. هل تعتقد أن التجربة في البحرين يمكن أن تعمم على بلدان عربية أخرى؟ هل تعتقد أن العراق يمكن أن يشهد مثل هذه التجربة مثلا؟
أنا لا أستطيع أن أتحدث عن البلدان العربية الأخرى إلا بقدر ما تعبر هي وشعوبها عن نفسها وعن تجاربها السياسية الخاصة بها، ولكنني عندما أعود إلى تجربتنا العراقية أرى أن هذا البلد ينفرد بخصوصية لا تشبهه فيها أي خصوصية أخرى في البلدان.
كيف؟
النظام العراقي خلال 33 سنة من حكمه 34 سنة الآن من حكمه استطاع أن يطور المواجهة مع الشعب ويستدرج الشعب إلى مآزق وإلى موت نوعي وفريد، ولم تظهر منه بادرة حسنية مرة واحدة. فمن لم 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 يحسن التعامل مع شعبه إلا بطريقة الموت والإبادة والقمع، ويمشي وراء جنائزه، يقتل الأطفال ويمشي وراء جنائزهم. وأعتقد أن هذه المدة أثبتت أن هذا النظام يستغل أي موجة تحصل في المنطقة ليركبها وليبدو أنه فارسها الأوحد. حتى قضية فلسطين، هذا الرجل الذي لم يقتل شارون خلال كل هذه، شارون الذي استنفر كل الضمير العربي ضده، لم يقتل خلال سنين الانتفاضة ما قتله النظام في العراق خلال دقائق في حلبجة أو في الأهوار في جنوب العراق أو في وسط وجنوب البلاد. النظام يطور أساليب الموت في العراق، النظام يستحدث وسائل وأساليب ويبتكر الطرق لإبادة ومواجهة هذا الشعب، وهو يعرف أن شعبنا في العراق لا يمكن التعامل معه إلا بالموت ما دام يواجه هذا النظام ويتقن ويعرف حقيقة هذا النظام.
هناك من يقول بأن كثير من الأنظمة قامت بنفس هذه الممارسات ثم جاءت ظروف أخرى أجبرتها أو هي غيرت قناعاتها وقامت بتبديل سياستها وفتحت صفحة جديدة. يعني حتى الإشارة إلى موضوع البحرين يمكن الحديث عن ممارسات سابقة كثيرة، عن عمليات اعتقال وتعذيب وقتل حتى إعدامات. هل البعض يقول قياسا على التجربة البحرينية أن العراق يمكن أن يشهد ربما يوما ما مثل هذا التحول بمبادرة من السلطة فيه؟ لا تعتقد ذلك؟
أنا أستبعد تماما، لأنه لا يمكن مد أي جسر من جسور الثقة بين الشعب العراقي وبين السلطة المفروضة عليه. النظام الحاكم. كل التجارب الماضية، كل المسلسل العلاقة مع بين السلطة وبين الشعب العراقي انتهت إلى حمام دم. لم يأمن أي فرد في العراق لا من داخل السلطة ولا من خارجها أن يلتقي مع هذا النظام ولو لساعة واحدة. والوثائق أكثر من أن تحصى، سواء كانت مبادرات من الناس أو من الأحزاب أو من التيارات السياسية التي دخلت في جبهة وطنية أو دخلت في تحالف مع النظام أو أنها وثقت من النظام حتى من داخل الأسرة الحاكمة. لم يسلم هؤلاء العائدون إلى أحضان النظام على أنفسهم بما فيهم أصهار الرئيس صدام حسين. هذه العلاقة لا يمكن أن تستعيد أي ثقة بين الشعب وبين سلطته، لأن الجريمة التي ارتكبت أكبر بكثير من أن تعود الثقة إلى النظام وسلطته.
سيد مدين الموسوي، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
خدري للشاي خدري، خدري للشاي خدري، عيوني المنى خدرة، قول يا المنى خدرة، اسمالتي يا بعد العود يا بعد الروح، دوميت متدرة، دوميت متدرة.
Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. غادر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى ألمانيا في مستهل جولة تقوده إلى عدد من الدول الأوروبية وروسيا، حيث يوقع في موسكو اتفاقية تاريخية لخفض الأسلحة النووية مع نظيره الروسي. قبل مغادرة واشنطن، أكد الرئيس بوش للصحفيين أنه سيحض حلفاء أمريكا على مواصلة الحرب ضد الإرهاب. وبعد انتهائه من المحادثات مع المستشار الألماني جيرهارد شرودر، سيتجه الرئيس بوش غدا الخميس إلى موسكو لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتوقيع اتفاقية خفض الترسانة النووية لدى الدولتين. قالت وزارة الخارجية الروسية إن المسؤولين الأمريكيين والروس اتفقوا على الصياغة النهائية لمعاهدة نزع الأسلحة النووية التي ينتظر أن يوقعها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة المقبل. يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي جورجي مامادوف ونظيره الأمريكي جون بولتون اتفقوا على تفاصيل الصياغة النهائية في اجتماع عقده اليوم الأربعاء في موسكو. قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صايب عريقات إن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات التقى اليوم الأربعاء مبعوثين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا لمناشدتهم بمده بالدعم التقني المطلوب لإجراء الإصلاحات التي وعد بها. كما أكد عريقات أن عرفات يخطط لعقد لقاء مع اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية اليوم أو غدا الخميس. مبعوث الأمم المتحدة تيري رود لارسن أفاد بأن المجتمع الدولي عرض تأييده الكامل لمبادرة عرفات على صعيد إجراء الإصلاحات وبينها الانتخابات المرتقبة، معربا عن أمله في أن تبدي إسرائيل تعاونها في تحضير الأجواء لنجاح خطوة الإصلاحات الفلسطينية. نبيل بوردينا مساعد الزعيم الفلسطيني قال إن الفلسطينيين أحرزوا تقدما على صعيد تنفيذ برامج الإصلاح، لكنهم يحتاجون إلى انسحاب إسرائيل من المناطق الفلسطينية وذلك بهدف استكمال تطبيق الإصلاحات. على صعيد آخر، قالت إسرائيل إن قواتها قتلت اليوم الأربعاء 3 مسلحين فلسطينيين حينما أطلقت دبابة إسرائيلية قذائفها على معسكر للاجئين قرب نابلس في الضفة الغربية. وكالة الأنباء العالمية نقلت عن مصادر فلسطينية تأكيدها أن الهجوم أسفر عن مقتل محمد تيتي زعيم كتائب شهداء الأقصى في مخيم بلاطة للاجئين. الجيش الإسرائيلي أكد من ناحيته أن الوحدات العسكرية انسحبت من المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية بعد استكمال مهمتها. أنهت قوات التحالف الغربي حملتها اليوم في شرق أفغانستان من دون حصول اشتباكات بينها وبين مقاتلي منظمة القاعدة وحركة طالبان. يذكر أن نحو 1000 جندي من قوات التحالف شاركوا في الحملة التي بدأت الجمعة الماضي بعد تعرض وحدة استرالية إلى نيران معادية شمال مدينة خوست. الناطق باسم القوات البريطانية الكولونيل كاري بن رجح انسحاب مقاتلي القاعدة وطالبان إلى داخل الأراضي الباكستانية. من جهة أخرى، حذرت مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة من أن منظمة القاعدة وحركة طالبان ما زالتا تتلقيان إمدادات عسكرية وأسلحة في انتهاك لقرار الأمم المتحدة بفرض حصار عسكري عليهم. أخيرا في الأخبار العالمية، تفقد رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي القوات الهندية في الجبهات العسكرية في كشمير، مؤكدا في أحاديثه مع الجنود أن الوقت حان لمعركة فاصلة ضد المسلحين الإسلاميين. يشار إلى أن اتساع نطاق التوترات بين الدولتين النوويتين الهندية والباكستانية أثارت قلق الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد حذر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أمس الثلاثاء الأوروبيين الذين يبدون تحفظات حيال فكرة تدخل عسكري لقلب نظام الرئيس صدام حسين من أن النظام العراقي يشكل خطرا عليهم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بوش في لقاء مع صحفيين غربيين عشية الرحلة إن الحكومة العراقية حكومة خطيرة وإن على الولايات المتحدة معالجة أمرها، مضيفا أن لا خطة عسكرية جاهزة لديه لعملية ضد العراق لكنه ينظر في كل الخيارات. الرئيس الأمريكي أضاف في مناسبة أخرى إن سياسة احتواء العراق لم تعد مفيدة لأن بغداد ما زالت تواصل محاولاتها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل. على صعيد آخر، اتهمت الخارجية الأمريكية العراق بدعم منظمات إرهابية مختلفة، ونقلت وكالة فرانس بريس عن التقرير السنوي الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عن أنماط الإرهاب الدولي أن العراق يرعى الإرهاب الدولي ضمن 7 دول أخرى هي إيران وسوريا وليبيا والسودان وكوبا وكوريا الشمالية إضافة إلى العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن كل من العراق وإيران دان التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية واتهمتهما فيه برعاية الإرهاب. أعرب وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف عن تفاؤل حذر فيما يتعلق بالتطورات المحيطة بالوضع العراقي. وكالة انترفاكس الروسية نقلت عن إيفانوف أن موسكو تواصل الحوار مع بغداد وأنها تفعل ما في وسعها للحفاظ على تطورات الوضع ضمن إطار التسوية السياسية. نقلت وكالة فرانس بريس عن جماعة عراقية معارضة أن بغداد عينت فاروق حجازي المتهم بالتعاون مع زعيم منظمة القاعدة الإرهابية أسامة بن لادن سفيرا لها في تونس. وفيما يتعلق بجولة المباحثات المقبلة بين العراق والأمم المتحدة، أكد الناطق باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارت أن جولة المحادثات المقبلة بين العراق والمنظمة الدولية ستجرى في فيينا في شهر تموز المقبل. في المقابل أعرب نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان عن عدم تفاؤله بالحوار مع الأمم المتحدة بسبب ما وصفه بهيمنة الإدارة الأمريكية على مجلس الأمن. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.